أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث في الموقف العاشر، المعقول للحديث عن أن العام إذا حكم بحكم ثم تعقب بضمير يتضمن حكما آخر، وكان هذا الحكم الثاني مختصا ببعض أفراد العام، فهل يوجب ذلك اختصاص الحكم الأول بهذا البعض أم لا؟ هذا هو المراد من العنوان الأصولي المعروف المعبر عنه بتعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده. والمثال المدرسي لهذه المسألة الأصولية هو الآية 28 بعد 200 من سورة البقرة المباركة، قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وبعولتهن أحق بردهن إن أرادوا إصلاح. وتوجد بقية ليست داخلة في محل الشاهد في الآية المباركة. توضيح محل البحث في هذه الآية أن يقال المطلقات جمع محلا بالألف واللام، فهو عموم بناء على أن الجمع المحلى من أدوات العموم، وبناء على أنه ليس من أدوات العموم فإنه ينبغي أن يقال بأن البحث هنا ليس مختصا بالعموم الاصطلاحي، فيشمل مثل هذه الصيغ ولو كانت من قبيل المطلقات. حكم هذا العام بحكمين: الحكم الأول يتربصن بأنفسهن 3 قروء، طبعا في حكم ثاني ولا يحل لهم، اسمع الورق محل الكلام أيضا. هذا الحكم تضمن تشريع العدة للمرأة ومقتضى الإطلاق في طرف الحكم أن لزوم التربص والاعتداد 3 قروء شامل لكل مطلق. لكنه لا يأبى عن تخصيص أو تقييد بقرينة منفصلة. الكلام فعلا ليس في القرائن المنفصلة، الكلام من نفس الخطاب. الحكم الثاني: وبعولتهن أحق بردهن إن أرادوا إصلاح، جيد، هذا حكم يشرع حق الرجعة للزوج في ضمن الثلاثة قروء. ومن الواضح أن حق الرجعة للزوج في ضمن الثلاثة قروء إنما هو في خصوص طلاق الرجل، مش في كل طلاق فيه تربص ثلاثة قروء. فالضمير في بعولتهن لوين مرجعه؟ إلى المطلقات. ونحن نعلم أن الشارع لا يريد كل مطلقتين بل بعض المطلقات، فالمطلقة بعد الدخول والمطلقة في غير الطلقة الثالثة وغير اليائس وإلى ما هناك. وغير المطلقة خلعيا، فنعلم بأن هذا الضمير لا يعود إلى العموم المصدر به الكلام بل إلى بعض أفراده. جيد، السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل هذا يستوجب اختصاص الحكم الأول بهذا البعض من الأفراد فتصبح خصوص الرجعيات هي التي تتلبث ثلاثة قروء أم لا؟ يبقى الحكم الأول موضوعه العام بعمومه. أيهما هو الصحيح؟ طبعا بين قوسين يا أخوان، الكلام إنما ينبغي في المقام في هذا المبحث فيما لو علمنا من نفس الخطاب بأن الضمير يرجع إلى بعض أفراد العام المحكوم بالحكم الأول. أما لو علمنا بذلك بقرينة خارجية من خارج الكلام فإن البحث اللفظي اللغوي الآتي لا يتأتى، إذ عليه من الواضح أنه لا يلزم تصرف لفظي لا في العموم ولا في مرجع الضمير، كل ما يحصل حينئذ هو التصرف على مستوى المراد الجد. ولذلك فإن الآية التي هي المثال المدرسي ليست مصداقا لمحل البحث، إذ لو كنا وهذه الآية المباركة لا أثبتنا كون مرجع الضمير كل أفراد العالم وأن كل مطلقة تعتد ثلاثة قروء وكل مطلقة بعلها حق بإرجاعها في القروء الثلاثة. نحن إنما علمنا بأن الرجعة كحق ثابت للزوج مختصة ببعض أصناف الطلاق من خارج هذا الدليل ومن خارج هذه الآية. والقرينة المنفصلة عن الكلام من الواضح جدا أنها لا تتصرف إلا في الإرادة الجدية وتقتطع على مستوى المراد الجدي، فلا تضرب الظهور اللفظي على مستوى أصالة العموم أو على مستوى مرجع الضمير. بعبارة أوضح، مقتضى الصناعة في مثل هذه الآية أن نقول بأن كل طلاق تتربص فيه المرأة 3 قروء، وأن كل طلاق يحق ويحل للزوج أن يرجع زوجته فيه ضمن المدة المذكورة غاية الأمر. فإذا لا يلزم لا مجازية ولا ضرب أصالة العموم ولا استخدام ولا شيء أبدا. كل اللي بيحصل حينئذ أننا بدليل منفصل قيدنا الحكم المطلق في هذه الآية المباركة الثانية بالروايات الصحيحة أو بالسنة القطعية التي أخرجت بعض أنواع الطلاق من كون الزوج أحق بالمراجعة أو ذو حق بالمراجعة في المدة المذكورة. جيد، إذا اتضح هذا الأمر والمغضي عنه، لنبقى مع المثال المدرسي المعروف في الكتب، حينئذ ما هو الحق في المقام؟ طبعا صاحب الكفاية شو بيقول؟ بيقول لو كان العام من الأساس ما في إلا حكم واحد ومرجع الضمير بعض أفراد العام، من الواضح جدا أنه تضرب أصالة العموم، والمطلقات أزواجهن أحق بردهن في 3 قروء، لو هيك ورد التعبير. ومن الواضح حينئذ أنه لا يمكن الالتزام بأصالة العموم. طبعا هذا كله كمان مع التنزل، لو افترضنا أنه من داخل اللفظ علم بأن الضمير يرجع إلى بعض أصناف المطلقات لا إلى كلهم وبعض أفراد الطلاق. جيد، وهون واضح ليش ما بنواجه مشكلة، لأنه من الأساس أضمر الحكم الراجع إلى العام وعلمنا أنه يرجع إلى بعضه لا إلى كله. جيد، فالإشكالية إنها تتحقق في المثال الأول، مثال الآية المباركة. حينئذ ما هو الحكم؟ لا شك ولا ريب في أن الثمرة واضحة يا إخوان، بعد باتت الثمرة واضحة ما بدها كلام، إن الحكم الأول هل نخصصه ببعض الأفراد أو لا نخصصه؟ منشأ التخصيص معروف، منشأ التخصيص هو أن كون مرجع الضمير في الحكم الثاني بعض أفراد العام المذكور موضوعا للحكمين الأول والثاني، هل يلزم منه ضرب أصالة العموم؟ على مستوى الإرادة الاستعمالية باعتبار قرينة متصلة في كلام واحد، أو على مستوى الإرادة الجدية فيما لو فرضنا الأمر في كلامين، أم أنه لا يلزم منه ذلك بل تبقى أصالة العموم محكمة بحالها فيلزم حينئذ الاستخدام بإرجاع الضمير المراد منه البعض من البداية إلى الكل، فيتجوز حينئذ في الإسناد. ما هو الحكم في المقام؟ صاحب الكفاية رضوان الله عليه. طبعا في خلاف بين المحققين بطبيعة الحال، ويمكن استخلاص ثلاثة أقوال عند المحققين. قول بأن المحكم في المقام هو أصالة العموم مطلقة كما هو رأي المحقق النائني. قول بأن المحكم في المقام هو أصالة عدم الاستخدام كما هو مذهب السيد الكوي رضوان الله عليه، وربما جماعة قليلة. وقول بالتفصيل بينما لو كان من قبيل القرينة المتصلة على مستوى المراد الاستعمالي، وبينما لو كان في كلام مستقل بنحو القرينة المنفصلة في جملة مستقلة، لا يتصرف في المراد الاستعمالي بل في المراد الجدي، وهو ما يمكن تنزيل كلام صاحب الكفاية عليه. لأن في الكلمات قد تجدون أنه نسب إلى صاحب الكفاية ما هو الثابت في حق المحقق النائم من أنه قدم أصالة العموم مطلقة، وقد ينسب إليه أو قول بالتوقف مطلقة كما نسب إليه بالفعل السيد الخوي. لكن الذي يظهر من الكفاية أنه يقول بالتفصيل، إذ أفاد وفي سطور مختصرة لم يطل في البحث أنه حيث دار الأمر بين التصرف في العام بإرادة خصوص ما أريد من الضمير منه والذي ينجم عنه تخصيص الحكم الأول بخصوصه، خصوص هذا البعض، أو التصرف في ناحية الضمير الذي ظاهره اللفظي أنه يرجع إلى تمام أفراد العام، فنقول بأن الضمير أريد منه البعض ونسب إلى الكل، حيث إننا نعلم بإرادة البعض منه في بعولتهم، مش كل البعولة، جيد، بل صنف خاص منهم من بين الأصناف المطلقات. إما بالقول بأن مرجعه ليس مطلق العموم بل خصوص ما أريد في الحكم الثاني من أفراد العموم، فيكون حينئذ التصرف على مستوى المراد الجدي فهو نحو من أنحاء الاستخدام، أو يكون من قبيل التجوز في الإسناد. إذ مرجع الضمير في ظاهر الخطاب هو الكل، فيكون قد استخدم في موقع للكل وأريد منه على مستوى الإرادة الاستعمالية البعض إسنادا، وحينئذ يلزم التجوز في الإسناد. يقول صاحب الكفاية في مثل هذه الحالة أنا أفصل بين حالتين. الحالة الأولى هي ما لو عد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف بالكلام عرفا
وهذا عادة هو المحقق في مثل الآية المباركة في سياق واحد في كلام متصل. ففي مثله أتوقف، لماذا؟ لأني لا أستطيع أن أجري أصالة العموم وقد اكتنفت بما يصلح للقرينية، ولا أجزم بهذه القرينية، فلا أستطيع أن أجزم أيضا بأصالة عدم الاستخدام أو المجاز في الإسناد، فأتوقف. وبينما لو كان ما اشتمل على الضمير لا يصدق عليه أنه مما اكتنف الكلام عرفا، وهذا في العادة متى يكون؟ إذا كان في جملة مستقلة، فحينئذ المحكم هو أصالة العموم، إذ أصالة العموم تعتمد على ظهور الكلام في العموم. ولا شك أن الجمع المحلى مبنائيا، الذي هو مبنائيا مثلا من صيغ وأدوات العموم، ظاهره استعماله فيما وضع له. فنجري حينئذ فيه أصالة العموم بمقتضى التطابق، وأصالة التطابق بين المستعمل فيه والمراد منه. ذلك أن الأصول اللفظية تجري لكشف المراد من الكلام، ولا تجري في مورد علم المراد ولم يعرف وجهه، وتحكيم الضمير على حساب أصالة العموم هو من جهة أننا علمنا المراد من الضمير وأنه البعض، ما يعني أننا إن ضربنا به أصالة العموم فهو في الحقيقة يكون ترجيحا لوجه من وجوه تخريج المراد المعلوم على حساب أصالة العموم، لا ينحصر التخريج به. طيب الحقيقة بهالمقدار يبقى كله ادعاءات ومزاعم، فيقول صاحب الكفاية حتى لا يبقى الكلام بهذا الحاد، يقول نحن لدينا سيرة عقلائية قائمة على العمل بالظهورات، من المقطوع به أن العقلاء في مقام التخاطب جرت سيرتهم على العمل بالظهور اللفظي وإجراء أصالة التطابق بين ما وضع له وما استعمل فيه، بين ما استعمل فيه وما أريده منه، وهذا المقدار لا دافع له بالنسبة للحكم الأول. بالنسبة للحكم الثاني علمنا بأننا لا نستطيع أن نجري أصالة التطابق. ليش؟ لأننا علمنا أن الضمير الراجع بحسب ظاهر الخطاب إلى كل أفراد العموم لا يراد منه ذلك، بل يراد منه بعض أفراد العموم. جيد، فإذا علمنا المراد ولم نعرف وجهه وأنه بسبب حمل الكلام الأول موضوع الحكم الأول الصريح العموم على خلاف ظاهره، أو إجراء استخدام في الكلام أو تجوز في الإسناد، وقد يطلق عليه أيضا استخدام. فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أن الحكم التالي من حيث المحصلة النهائية مقيد، لكن يدور أمر تخريجه بين ضرب أصالة تامة على مستوى الاقتضاء والمطلقات يتربصن بأنفسهن، وبين تخريج آخر. فلا يمكننا أن نتحكم في الجملة الأولى المطلقات بسبب أمر يصلح للمانعية على أحد الوجهين، مش على كلا الوجهين، أو على أحد الوجوه في التخريج، فلم يثبت بالفعل أنه مانع. ما لم يثبت أنه مانع، وكلامنا مش بالمتصل، ها كلامنا يعني كلام صاحب الكفاية، بل بالمنفصل، فالاقتضاء تام في طرف العموم والمانع محتمل. فلما كان المانع محتملا فلا يبنى على المانعية. لكن يبقى تصور المسألة شوية يحتاج لبحث يا إخوان، إنه كيف ضمير وبجملة مستقلة؟ تصوروا بالكلام المتعارف، بجملة مستقلة نعم، لكن في سياق مستقل. في مثل الآية واضح، في نفس السياق، في نفس مجلس التخاطب، جاء بضمير يرجع في ظاهره إلى الكل وأريد بها البعض. لكن إذا جملة مستقلة تماما في مجلس تخاطب آخر، أو في نفس المجلس الطويل لكن مش في نفس السياق المتصل، كيف بدنا نرجع بضمير إلى كلام مقطوع؟ هل يصح هذا على مستوى اللغة العربية التي تألفونها وتعرفونها؟ إذا تكلم إنسان بهكذا كلام يعد خارج عن المتعارف التخاطب العربي. يعني والله حكى حكم إسا وحكى له 10 مسائل بعدين، وبعدين إجا جاب ضمير وأصل منه الرجوع لعقد الوضع في الكلام الأول اللي قاله قبل ساعة أو قبل نصف ساعة. فضلا عما لو أريد من القرينة المنفصلة زمن متطاول
بلا قرينة، بلا قرينة تدل على كلمة
مفروض هيك. عادة لا يصح، عادة يعني لا يصح في الكلام المتعارف، وما عندنا موارد من القبيل أساسا. وإذا جاء بكلام يدل على ذلك فهو بنفسه يصلح قرينة حينئذ وتنحل القضية، لا يكون من قبل الاستخدام ولا يضرب جزما أصالة العموم في الحكم الأول. على كل حال إذا أمكن تصوره في الخطابات بشكل متعارف يتأتى هذا الاحتمال الثاني، وإلا فلا. فخلاصة ما أفاده صاحب الكفاية بكلمة واحدة بعد تصوير محل البحث، خلاصة ما أفاده أنه يفصل في المقام، بينما لو كان الضمير مما يكتنف بالخطاب عرفا كما في مورد الآية المباركة. هو ما بقول هيك بس واضح أن الآية من هذا القبيل، طبعا بمعزل عن تحفظنا أساسا على مثالية الآية من باب أنها علم أن البعض هو المراد بقراءة منفصلة مش من نفس الضمير. وبينما لو كان في كلام مستقل لا يكتنف بالكلام عرفا فحينئذ المحكم هو أصالة العموم، إذ المقتضي تام والمانع محتمل، والمانع المحتمل ليس مانعا، المانع لا يمنع إلا بإحراز المانعي كما هو واضح، لأن الكلام في المنع الإثباتي هو مش ثبوتي. وعلى هذا الأساس ذهب إلى هذا التفصيل. قلت في مقابل هذا التفصيل الواضح المأخذ إن صح الفرض في حد نفسه،
كلام للمحقق النائمي جزم فيه بتحكيم أصالة العموم دون تفصيل. في مقابله كلام رائده تلميذه السيد الخوي رضوان الله عليه جزم بتحقق أصالة عدم الاستخدام أيضا من دون تفصيل. يأتي الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.